Bismillahirrahmanirrahim. أما الأسئلة التي وردتنا فنحن نجيب عما يتيسر لنا الجواب عنه وما يسع الوقت للتعرض لإجابته، ونرجئ ما لا يسع الوقت إلى مناسبة أخرى إن شاء الله. السؤال الأول: لماذا انشق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد ولم تدخل من الباب؟ والجواب: لا نعلم، ولعله حماية لها ولخازن مفاتيح الكعبة من طغاة قريش. توضيحه: إن شق جدار الكعبة فعل الله، والسؤال عن وجهه سؤال عن وجه الحكمة في فعل الله تبارك وتعالى، والجواب عن هذا السؤال وأمثاله لا يعلم من طريق العقل، وإنما طريق العلم به بيان الشرع، فإن وجدنا له بيانا شرعيا قلنا به، وإلا فنقول لا نعلم. ولكن لو أن الباب فتح لها ودخلت، فماذا سيقول عنها طغاة قريش؟ وماذا سيقولون عن أمين مفاتيح الكعبة، العباس ابن عبد المطلب أم غيره؟ سيعترضون عليها ويتهمونها بأنها هتكت حرمة الكعبة، وسيتهمون أمين مفاتيح الكعبة بأنه خان الأمانة. أما إذا انشق الجدار فلا سبيل إلى هذه التهمة ولا إلى تلك، ففي انشقاق الجدار حماية لفاطمة بنت أسد ولأمين الكعبة وعامر المسجد الحرام من طغاة قريش. السؤال الثاني: أثر بعض الأعمال مثل أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده يزيد في العمر، ربما هو نتيجة طبيعية للحفاظ على النظافة، وكيف نفرق بين الأثر الطبيعي وغيره؟ وهل يتوقف ذلك على كشف العلم؟ هذا السؤال في الحقيقة أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: ما نجده في الآيات والروايات من بيان لآثار بعض الأعيان أو بعض الأعمال؟ أهو على سبيل السبب المعنوي أم على سبيل السبب المادي؟ والجواب عن هذا السؤال: إن الأسباب التي ذكرت في الآيات والروايات ليست سواء، بل منها ما هو سبب مادي مثل ما جاء في بيان أن العسل فيه شفاء للناس، ومثل ما جاء في الروايات أن شحم الرمان يدبغ المعدة، فهذا وذاك سبب مادي، وبعض ما ذكر في الآيات والروايات من الأسباب المعنوية مثل كون الاستغفار سببا للرزق، أو كون الدعاء سببا لدفع البلاء، أو كون صلة الرحم سببا لطول العمر، فإن هذه أسباب معنوية. والسؤال الثاني عن كيفية التمييز والتفريق بين الأسباب المادية والأسباب المعنوية، وجوابه: إن بعض الأسباب ظاهر أنها أسباب مادية، شحم الرمان يدبغ المعدة، أو العسل فيه شفاء للناس، هذا سبب مادي. وبعض الأسباب ظاهر أنها أسباب معنوية، مثل الحج يزيد في الرزق، فإن المادة تقتضي أن الحج فيه إنفاق للمال، فكيف يصير سببا في كسب المال؟ فظاهر أن هذا سبب معنوي. وبعض الأسباب لا يظهر لنا حالها وتتردد بين المادي والمعنوي، ولا نعثر على ما يميز حالها فيبقى حالها مستورا، ولا يوجد أصل يرجع إليه في هذا الباب ليعين أن السبب مادي أم معنوي. وأما السؤال الثالث، وهو السؤال عن الاكتشافات العلمية، وهل تصلح طريقا للتمييز؟ فالجواب إنما يسمى بالكشف العلمي على قسمين. فالقسم الأول منه ما استند إلى العلم الصحيح وإلى أدلة يقينية وهو معتمد، ويمكن التعويل عليه في تمييز السبب وأنه سبب مادي أو سبب معنوي. والقسم الآخر مما يسمى بين قوسين الاكتشاف العلمي، يستند إلى حدس وتخمين وإطلاق حكم عام مبنيا على تجربة غير عامة، وهذا غير معتمد. أما اعتماد القسم الأول، أعني الكشف العلمي الصحيح، فلأجل أن دلالة الآيات أو الروايات على ترتب الأثر على بعض الأعمال أو على بعض الأعيان في غالب الموارد دلالة ظنية، وهي في الغالب تعتمد على الإطلاق، واعتبر بقوله تعالى فيه شفاء للناس، فإن هذا قول مطلق يحتمل أن يكون مشروطا بشروط، ويشترط في انعقاد أصل الإطلاق وثبوت الدلالة أو في حجية الإطلاق أن لا تقوم قرينة على خلافه. فإذا قامت قرينة متصلة على خلاف الإطلاق فهي تمنع من انعقاد الإطلاق من رأس وتهدم الدلالة، وإذا قامت قرينة منفصلة على خلافه فهي وإن لم تمنع من الدلالة إلا أنها تمنع حجية الإطلاق. ولا يشترط في القرينة أن تكون دليلا لفظيا، ولا يشترط في القرينة المانعة من انعقاد الإطلاق من رأسا أو من حجية الإطلاق بعد انعقاده، لا يشترط في تلك القرينة أن تكون دليلا لفظيا، بل يمكن أن تكون القرينة قرينة عقلية أو قرينة حسية. فإن كان الكشف العلمي مستندا إلى الحس أو مستندا إلى دليل عقليا، فيصير ذلك الكشف العلمي المستند إلى علم صحيح قرينة مانعة من انعقاد إطلاق الدليل الشرعي أو من حجية إطلاق الدليل الشرعي. وبالجملة، إن الأدلة الشرعية التي ذكرت فيها آثار لبعض الأعمال أو الأعيان غالبها إن لم تكن بأجمعها أدلة ظنية، فإذا قام دليل قطعي على خلافها قدم القطع على الظن. السؤال الثالث: موسى عليه السلام أعلم أهل زمانه، فكيف جهل أمورا يعرفها الخضر وطلب منه أن يعلمه إياها؟ والجواب: إن هذا السؤال مبني على افتراض أن موسى عليه السلام لما طلب من الخضر أن يعلمه مما علم رشدا، كان موسى عليه السلام في ذلك الوقت أعلم أهل زمانه. وهذا الافتراض نسأل السائل أين الإثبات عليه، فإن موسى عليه السلام لم يولد وهو أعلم أهل زمانه. وبعبارة أدق، إن موسى عليه السلام من أولي العزم وكانت له مرتبة عالية، ولكن أكانت تلك المرتبة لموسى عليه السلام من حين خلق أم بلغها بالتدريج؟ فإن قلت خلق على تلك المرتبة، قلنا فأين الإثبات؟ وإن قلت بلغها بالتدريج، قلنا فمن أين علمت أنه بلغ مرتبة وصفتها بأنها أعلم أهل زمانه قبل لقائه بالخضر، وعلى فرض أنك أثبتت ذلك واستطعت العثور على دليل على أن موسى عليه السلام كان في زمن لقائه بالعبد الصالح أعلم أهل زمانه، فإن ذلك لا يمنع من أن يتعلم موسى عليه السلام من الخضر ما خص الله به الخضر دون موسى لحكمة بالغة، خصوصا أنه قد اتضح من الموارد الثلاثة التي تعلمها موسى عليه السلام من الخضر أنها ليست على وفق الشريعة العامة، وإنما هي أوامر إلهية خاصة، والخضر بين أنه لم يفعل ذلك على طبق الشريعة العامة، وإنما فعل ذلك عن أمر إلهي خاص. السؤال الرابع: كيف نوفق بين النهي عن التفكر في ذات الله وبين دراسة التوحيد، والحال أن علماء الكلام يقولون صفاته عين ذاته؟ والجواب: إن لله تعالى صفات كثيرة، ويمكن تصنيفها مدرسيا إلى تصنيفات عديدة باعتبارات مختلفة، وعلى ضوء التحرير الجديد الذي نعتمده لمسائل العقيدة، وهو تحرير مطور عن تحرير الشيخ الأنصاري رحمه الله، فالمهم من تقسيم صفات الله تعالى تقسيمها إلى: أولا، صفات الله التي تقع مقدمة في الدليل عليه تعالى، ومنها العلم والحكمة والقدرة والخلق والتدبير. ثانيا، صفات تقع مقدمة في الدليل على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ومنها الصدق والعدل والكرم والرحمة. ثالثا، صفات لا تقع في الدليل على أي منهما، وهذه الصفات بعضها يستقل العقل بإثباتها، وبعضها نأخذها من الشرع، وبعضها تقع مقدمة في الدليل على صفات أخرى إثباتا وسلبا. السؤال الخامس: ما مدى صحة رواية كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع؟ السيدة زينب عليها السلام لم تذكر فيهن، ما الذي ينقصها عنهن؟ الجواب: إن هذه الرواية بهذا اللفظ ولم يكمل من النساء إلا أربع لم ترد مسندة من طرق الشيعة. نعم رواها الطبرسي في مجمع البيان مرسلة عن أبي موسى، ومن جاء بعده من علماء الشيعة أخذها عنه. نعم توجد رواية قد تعد شاهدا لها، وهي رواية عن أبي الحسن الأول الإمام الكاظم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى اختار من النساء أربعة، مريم وآسية وخديجة وفاطمة. وهذه رواها الصدوق رحمه الله في الخصائص، لكنها ليست كالرواية العامية في الدلالة على النفي، فإن الرواية العامية تقول لم يكمل إلا، ففيها نفي الكمال عن غير هذه الأربعة بصيغة العموم. وأما الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام التي وردت من طرقنا فإنه ليس فيها هذا النفي، ولكنه يمكن فهمه منها، ولكنها ليست صريحة كالرواية العامية. ووجه دلالة ما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام على تخصيص الأربع أن الرواية تثبت اختيار الأربع وتدل على نفي غيرهم بدلالة المفهوم. وقد تقول إن اللقب لا مفهوم له، ولذا قيل إثبات شيء لشيء لا ينفيه عما سواه. والذي في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام إن الله اختار من النساء أربعا، ولم يقل إن الله لم يختر من النساء إلا أربعة، وبينهما فرق. والجواب إن اللقب لا مفهوم له، لكنه يستثنى من ذلك ما لو دلت القرينة على أن المتكلم في مقام الحاصر ويريد التعيين، فإن قامت قرينة على أنه في مقام الحاصر مثل قولك لي إخوة ثلاثة لمن سألك كم إخوتك، أو قل ليس لللقب مفهوم في نفسه لو تجرد عن القرينة، وأما لو صاحبته القرينة فله مفهوم، مثل قول الرجل هذه أمي، فإنه ينفي أمومة غيرها بقرينة أنه ليس للرجل إلا أم واحدة. ومثل قولك هؤلاء إخوتي لمن سألك أين إخوتك بقرينة السؤال، ومثل قولك إخوتي ثلاثة لمن سألك كم إخوتك بقرينة السؤال أو المقام. ورواية المروية عن الإمام الكاظم عليه السلام مشتملة على قرينة المقام. إذن يمكن أن يفهم من هذه الرواية ما يوافق الرواية العامية. سنبدأ بالرواية العامية. الرواية العامية لم أقف على رواية فيها لفظ ولم يكمل من النساء إلا أربع، بل الذي وقفت عليه طوائف ثلاث. الطائفة الأولى فيها ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم، والطائفة الثانية فيها ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم وخديجة، والطائفة الثالثة فيها ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم وخديجة وفاطمة. إلا آسية ومريم وخديجة وفاطمة. أما اللفظ الأول الذي فيه ثنتان فقد رواه البخاري وكرر روايته، ويمكنك أن تحدث سبب ذلك، فإنه لم يذكر في هذه الرواية التي كررها لا خديجة ولا فاطمة صلوات الله عليهما. مسلم أيضا نقل هذه الرواية، ولكن الملفت في نقل مسلم لهذه الرواية أنه رواها في باب فضائل خديجة عليها السلام، فإذا لم يكن اسم خديجة مذكورا في الرواية فما مناسبة أن يذكرها مسلم بن الحجاج في باب فضائل خديجة عليها السلام. فهذا أي إدراج مسلم بن الحجاج هذه الرواية في باب فضائل خديجة يشي بأن اسم خديجة كان موجودا في الرواية، وأن مقص الرقيب قد تلاعب في كتاب صحيح مسلم، ولا يعنينا هذا. وأما الرواية التي فيها أربع فقد نقلها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، قال: وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله ومريم ابنة عمران وخديجة ابنة خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور هنا. قال ابن حجر العسقلاني: وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهما، وذلك فيما سيأتي في قصة مريم من حديث علي بلفظ خير نسائها خديجة. فلنعد إلى سؤال السائل، هذه الرواية العامية، هذه الرواية العامية تنفي الكمال عن غير هذه النسوة الأربع، والرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام تدل بدلالة المفهوم على انحصار النساء اللاتي اختارهن الله تعالى في هذه النساء الأربع. فهل تنفي الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام اختيار زينب عليها السلام؟ وهل تنفي هذه الرواية العامية كمال السيدة زينب عليها السلام؟ الجواب، والجواب إن دلالة هذا النفي إنما هي في مستوى العموم، والعموم قابل للتخصيص، وقديما قيل ما من عام إلا وقد خص. فعموم هذه الرواية لا يبطل ما ثبت بدليل يقيني من كمال بعض النسوة الكاملات. السؤال السادس، لماذا لا تكتفون بالظنون الخاصة كالحديث الصحيح في إثبات الأمر المعرفي؟ والجواب عن هذا السؤال بالإجمال تارة وبالتفصيل أخرى. أما الجواب الإجمالي المختصر فهو إن سبب عدم اعتمادنا على أخبار الآحاد ولا على غيره من الظنون الخاصة المعارف هو إنه لا دليل على كفايتها في إثبات المعارف. وأما الجواب التفصيلي فهذه مسألة محررة في أصول الفقه وفي أصول التفسير، ولو أن علماء المعارف دونوا علم أصول المعارف كما دون الفقهاء علم أصول الفقه لوجدت هذه المسألة محررة في ذلك العلم لشدة أهميتها ومسيس الحاجة إليها، لكن علم أصول المعارف علم لم يدون، فلازمك أن تبحث عن هذه المسألة في علم أصول الفقه وفي علم أصول التفسير. ونحن لا نعيب على علماء المعارف أنهم لم يدونوا علم أصول المعارف لوجود عذر وجيه لهم وسبب منطقي لعدم تدوينهم علم أصول المعارف، وهو استغناؤهم بما دونوه في أصول الفقه، فاكتفوا بما أوضحوه في علم أصول الفقه واستغنوا به عن تدوين علم جديد لدراسة أصول المعارف، لأن جملة من القواعد التي كتبوها ودرسوها وحققوها في علم أصول الفقه تدخل في علم أصول المعارف، وإن كان حكمها قد يختلف بإضافة شرط مثلا، بل ولو كان حكمها معاكسا لحكم مسألة أصول الفقه، مثل مسألة حجية أخبار الآحاد، إذا كانت نتيجة البحث فيها هي حجيتها في الفقه وعدم كفايتها في المعارف، فتحقيق تلك المسائل في علم أصول الفقه يغني عن تأسيس علم آخر لدراسة المسائل عينها باعتبارها أصول المعارف، خصوصا أن العلماء المعنيين بدراسة المعارف هم المعنيون بدراسة الفقه أنفسهم. إذا اتضحت لك هذه المقدمة فنقول إن الجواب عن سؤالك ضمن نقاط. النقطة الأولى، يبدو لمن يقرأ سؤالك أنه سؤال عن رأي يخص العبد القاصر، والأمر ليس كذلك، بل الرأي الذي نبني عليه ونعتمده في هذه المسألة هو الرأي المنسوب إلى أكثر العلماء، ولمعرفة أقوال العلماء في هذه المسألة راجعوا كتاب فرائد الأصول الجزء الأول صفحة 556، فقد حكى الشيخ الأنصاري هناك عن العلماء الأقوال في هذه المسألة، والقول الأول الذي تعرض له هو عدم كفاية أخبار الآحاد والظنون الخاصة في إثبات المعارف، ونسب للشريف المرتضى رحمه الله عدم الخلاف فيه أصلا، يعني ادعى الشريف المرتضى أن الشيعة اتفقت كلمتهم على أن أخبار الآحاد لا يعول عليها في هذا الباب. قال: وظاهر الطوسي أنه اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث، يقصد بعض الأخباريين. قال: وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه، يعني إذا كانت أخبار الآحاد ليست معتبرة في أصول الفقه فهي ليست معتبرة في العقائد بطريق أولى. وقال الشهيد الثاني في المقاصد العلية بعد ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازما، وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وآله في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا وإن كان طريقه صحيحا، لأن خبر الواحد ظني وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية، فكيف بالأحكام الاعتقادية؟ أما الشيخ الأنصاري فقال: إن خبر الثقة والظهورات حجة في المعارف إذا تمت ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن المراد بالتصديق التدين، والتدين فعل اختياري وراء التصديق غير الاختياري. والمقدمة الثانية أن يكون الدليل على حجية الظن دليلا لفظيا ليكون له عموم، دون ما إذا كان الدليل على حجيته السيرة أو الإجماع أو دليل الانسداد لأنه لا عموم فيه. والمقدمة الثالثة أن يؤخذ العلم موضوعا للحكم دون ما إذا كان العلم طريقا محضا. ثم قال: إن خبر الثقة فاقد للمقدمة الثانية لأن دليل حجيته هو السيرة، وأما الظهورات فقال إنها فاقدة للمقدمة الثالثة، فإن العلم ليس موضوعا فيها. هذا رأي الشيخ الأنصاري. أما السيد الخوئي فقال: كل المقدمات التي قالها الشيخ الأنصاري متوفرة في خبر الثقة وفي الظهورات معا. وقد تسأل السيد الخوئي: وهل العلم موضوع؟ ويجيبك: نعم، هو موضوع للحكم بجواز الإخبار. فإذا جاءت رواية أو روايتان تقول شقيق يوسف يسمى بنيامين، فإن قلنا بحجية أخبار الآحاد في المعارف فيجوز لنا أن نخبر بذلك ونقول بصيغة الجزم اسم شقيق يوسف بنيامين. وإن قلنا بعدم حجية أخبار الآحاد فيها فنقول روي أن اسمه بنيامين، فهذا أثر يختلف باختلاف القول في حجية خبر الثقة في المعارف. ولو سألنا سائل عن أم يوسف هل كانت على قيد الحياة حينما صار يوسف على العرش، فإن قلنا بحجية ظواهر الألفاظ في المعارف فلنا أن نجيبه بصيغة الجزم: نعم، كانت على قيد الحياة لقوله تعالى ورفع أبويه على العرش، فإن الظاهر من لفظ أبويه هو أبوه وأمه. وإن قلنا بعدم الاعتماد على الظهور في المعارف فنقول هذا هو الذي يظهر من قوله تعالى ورفع أبويه، ويجوز أن يكون المراد أبوه وزوجة أبيه الأخرى غير أمه. يقول السيد الخوئي لمشهور العلماء: أنتم يا معشر العلماء تريدون أثرا لحجية أخبار الآحاد والظهورات في المعارف، وقد استخرجت لكم أثرا لذلك وهو جواز الإخبار. أما نحن فالوجه عندنا في عدم صلاحية الظنون الخاصة لإثبات الأمور المعرفية أن المطلوب في المعارف تحصيل العلم، وخبر الثقة لا يفيد علما لاحتمال أنه أخطأ، حتى لو كان الثقة ممن نجزم أنه لا يتعمد الكذب، فإن الثقة ليس بمعصوم. هذا تقرير موجز لحال هذه المسألة، والتفصيل يطلب في موضعه، والحمد لله أولا وآخرا.